أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا من أداب السفر أنه يسن مساعدة الرفيق وإعانته، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول الإمام النووي رحمه الله: ويستحب لكبير الركب أن يسير في آخره. كما قدمنا في الحديث السابق أنه يستحب في السفر إذا كان مجموعة مسافرين في سفر حج، في سفر عمرة، في سفر جهاد، في سفر لحاجة ومصلحة، أن يؤمروا أحدهم، يكون أحدهم المسؤول عن الرحلة، يبقى شيء تنظيمي فيما بينهم: نخرج الساعة كذا، نبدأ الساعة كذا، نعمل كذا، نحضر في الحجز كذا، فلا يفترقون حتى تتآلف القلوب بالاجتماع على شيء واحد. فكبير القوم كما يقول العلماء يستحب أن يسير في آخره. إذا كان المجموعة فيهم مقدمة وفيهم مؤخرة، فليكن كبير القوم مع من هم في المؤخرة. إذا احتاجوا من في المقدمة كان معهم، ولكن يتعهد من في النهاية. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: فيحمل المنقطع ويعينه، ولئلا يطمع فيهم، يعني إذا كانوا مجموعة كبيرة سيرة صفا كذا، فالكبير القوم يتعاهد الجميع، شوية مع الأمام شوية مع الوسط، غالبا مع المتأخرين. وكان هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه حماية للمتأخرين. دائما المتأخرين بيكونوا كبار السن، الشيوخ، الضعفاء، فليكن مع هؤلاء حتى لا يطمع فيهم. لو أن كل الكبار والأقوياء كانوا في الأمام، يمكن اللي متأخرين جدا يطمع فيهم اللصوص وقطع الطريق. فلذلك يستحب أن يتعاهد القوم. ودع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيعلمنا كل إنسان منكم في المكان الذي هو فيه، طالما تولى مسؤولية مجموعة فهو راع لهم، وهو مسؤول يوم القيامة، يسأل الله عز وجل: قصرت في كذا، فرطت في كذا، أحسنت في كذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في حديث لجابر في سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له صلوات الله وسلامه عليه. الأخلاق الرفيعة العالية من النبي صلى الله عليه وسلم، والتواضع العظيم، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادر، نادر من يفعل ذلك. دائما تجد الكبراء والقادة والرؤساء في المقدمة، ما يهمهمش اللي وراء، اللي وراء ضاع، اللي عمله ما فيش حد يبص اللي وراء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عن الركب، يتخلف عن الجيش، وينظر في من خلفه صلى الله عليه وسلم، الضعفاء، الجرحى، اللي ماشيين وراء حتى لا يطمع فيهم أحد، حتى يستشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، بدوالهم صلوات الله وسلامه عليه، ترفع الروح المعنوية للجنود أن يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فكان يزجي الضعيف، يزجي الضعيف، يحثه ويسوقه ويعينه. ويمكن واحد منهم الجمل بتاعه يكون ضعف وما بيمشيش أو بيصعب عليه، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف ويدعو صلى الله عليه وسلم ويسوق له هذا الجمل حتى ينطلق الجمل كأحسن ما يكون. قال: يزجي الضعيف ويردف ويردف، يتخلف صلى الله عليه وسلم هو على ناقته، فيرجع لوراء أو يتأخر، يتلكأ شوية في السير بحيث الجيش يتقدم ويبقى هو متخلف صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء اللي في الخلف، فيجد إنسانا ضعيفا مش قادر يمشي، ولا إن مع ركوبه يأخذه وراء صلى الله عليه وسلم يردفه ويركبه معه، ما ينفش عن ذلك عليه الصلاة والسلام، يركبه ما قال يردفه، وأيضا ويدعو له، ويدعو له. فرق بين من يأخذ الإنسان الضعيف ويقول له إلا أخرك وإلا عملك وإنت مش عارف تمشي وإنت كذا، وبين من يأخذه ويطيب خاطره ويدعو له أيضا، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام النووي أيضا: ينبغي أن يستعمل الرفقة وحسن الخلق، يعني الإنسان اللي مسافر في أثناء السفر عند النزول في الفندق في الخروج من مكان لمكان يستعمل الرفق مع الخلق وحسن الخلق مع كل الناس، حتى مع الغلام العبد الذي معه، مع الحمال الذي يحمل له الأمتعة، مع السائل الذي يطلب منه شيئا، فليتعامل بحسن الخلق مع الجميع، يتجنب المخاصمة والمخاشنة، المعاملة بعنف مع الناس والشدة. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا وزان، وما نزع من شيء إلا شان. الرفق إذا كان في المعاملة مع الخلق كان يزين صاحبه ويزين معاملته، وما نزع الرفق حل محله الخشونة، حل محله العنف، ما نزع الرفق من شيء إلا وشان. فيجتنب الإنسان المؤمن أن يخاصم الخلق، أن يخاشن، يكون معاملته خشنة، وإنما يعرفش الإنسان إلا المصلحة، وما فيش مصلحة ما يعرفوش. كثير بالناس دي أخلاقهم لما يكون مسافر وعرف أنه ممكن يحتاج لفلان يعامله حلو يتكلم معاه، لما يحس أنه مش محتاج له ولا يعبر ولا يعرف ولا يسلم عليه. لا، المؤمن ليست هذه أخلاق. المؤمن في كل أحواله محتاج لفلان مش محتاج إليه، هو يسلم على الناس، هو طلق المحية، هو يبدأهم بالسلام، يبدأهم بالكلام، حتى لو هم عملوه بخلاف ذلك ما يقولش هو زي ما بيعمل بعمل فيه. لا لا لا، أنت إذا مرت على الإنسان سلم على الإنسان، تؤجر على ذلك. يمكن فلان ده امبارح كان بيكلمني بعصبية وكذا، معلش يمكن النهاردة يكون كان امبارح متضايق، النهاردة تعدل، أسلم أنا عليه، أبدأ أنا. بلاش المخاشنة الشدة والعنف، وانت أحسن مني في إيه، وانت كنت كذا، لا تنظر إلى هذا شيء، ولكن تعامل مع الله سبحانه وتعالى، تريح نفسك في هذا الشيء. المعاملة مع الخلق متعبة، إذا نظرت للخلق أنا بعمل له كذا ما بيعها تتعب قوي في هذا الشيء. لكن إذا تعاملت مع الله، ربنا عايز مني إيه؟ إني أحسن، طيب أنا أحسن، هو يسيء إلي مش مهم. شفت الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، أنا بفعل فيهم الخير وهم بيعملوني بخلاف ذلك، طيب نعمل بقى معهم إيه؟ هو كأنه متوقع يقول له ما تعبرهمش ما تكلمهمش، اقطعهم زي ما بيقطعوك. لا لا، ما قالش هذا شيء. قال: إن كانوا كذلك لكأنما تسفهم المل، لكأنما تسفهم المل. المل الرماد الحار الجمر، إذا كانوا قريبك على هذا الشيء أنت بتوصلهم وهم بيقطعوك، طيب هنا المعاقبة الدنيوية إن أقطعهم زي ما بيقطعوني. لا، ما تعاقبش دنيوي، سيبهم لعقوبة الله عز وجل، أنت اوصل برضه، افضل توصل بفعلك هذا كأنما بتشربهم في بؤهم الرماد الحار جمر جهنم يوم القيامة، هم يشوفوا عقوبة ذلك أنك تحسن وهم يسيئون إليه. يبقى هنا ما تقطعش العلاقات في الدنيا، أحسن إلى الناس مهما يكون، اتقي شرهم واجتنب إساءتهم واجتنب أن تسيء إلى أحد، ولكن يوم القيامة في حساب، في حساب. مهما يكون الإنسان حاس أنهم مستضعفيني ولا إيه، هم مش معبريني فاكريني أقل منهم، معلش خليهم يظنون ذلك، لهم يوم القيامة كأن من الآن أنت بحسن الخلق وحسن المعاملة وهم بسوء المعاملة كأنه بيشربوا من جمر جهنم والعياذ بالله. يقول الإمام النووي: يجتنب المزاحمة مع الناس، المزاحمة في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، المزاحمة، وخاصة إذا كان رايح لحج وعمرة، إذا كان في أي سفر عادي اجتنب المزاحمة، في الحج والعمرة اجتنب إنك تزاحم الناس عشان تروح للحجر الأسود، وانت عارف إنك علشان توصل لازم هتضرب ده بكوعك وهتزق ده وهتوقع ده، لا داعي لهذا الشيء. تؤجر على نيتك إنك عايز تقبل الحجر الأسود بس مش قادر، اوصل لآخر حاجة تقدر عليها من غير مزاحمة ومخاشنة وخلاص عملت اللي عليك، ما عليكش أكثر من ذلك. لكن تجد الناس نساء ورجالا يبقى عايز بالعافية يوصل إليه لغاية ما يضرب ده ويعمل ده ويؤذي الناس ويطلع هو متعور، وتطلع المرأة الطرحة وقعت من على رأسها وتنكشف شعرها، على إيه هذا كله؟ لم تؤمر شرعا بهذا الشيء. أنت افعل ما تستطيع قرب قدر المستطاع وبس عملت اللي عليك، قدرت توصل للحجر فوصلت، لم تصل إليه يبقى ليس عليك أن تؤذي أحدا ولا أن تؤذي نفسك. عليه أن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، عليه أن يصون لسانه، أن تمسك لسانك. ويمكن تجد إنسانا يخاشنك في الشيء، يمكن تجد إنسانا في أثناء السفر يتحرش، في ناس طبعتهم كده الأذى مؤذيين، عايز يأذي أي حد، يتعرض لحد، يتريق على حد، ما تنظر شيء، ما تكلمش مثل هذا الإنسان. إذا وصل الأمر لأنه يجعل الناس مسخرة، هذا يستحق أن يهجر، اهجره في السفر، اهجره في الحضر حتى يغير خلقه. وفي الأول انصح، انصح في الله سبحانه، لكن لا داعي لأن الإنسان يرد على الإنسان ده بيتمسخر، أنت تتمسخر مثله وتفعل مثله، لا، أمسك لسانك، صل لسانك من الكلام البذيء. وقد يقع الإنسان في الشيء الذي لا يقدر أن يتراجع عنه، ما هو إذا فعل الشيء شتم ورح شتمه إنسان، يوم الناس يؤنبونك وبعدين نزلت صورتك عند الناس، فلان ده كان محترم بنا شفناه بقى بيتعارك إزاي، لسانه طويل كذا، تيجي تصلح الصورة دي ما تعرفش تصلح، ما خلاص مرتب كله عرفوا أن أنت لسانك بذيء. لا، لا داعي أن تفعل الشيء اللي حتندم عليه بعد ذلك وما تعرفش تصلح. نجد من يأتي فيسأل، كنت في الكعبة وأنا بطوف واللي يزقني بزقه، اللي ما يزقني الآن أنت تسأل الآن اللي بزقه، ما سألتش ليه وقتها أن حرام ولا حلال هذا الشيء، لا، اللي زقك ابعد عنه، ابعد عن هذا الإنسان، ما تزقش، ما تدفع، ادفع بالتي هي أحسن، مش ربنا بيقول هذا الشيء، ادفع بالتي هي أحسن والسيئة نحن أعلم بما يصفون. وسيجازيهم الله عز وجل يوم القيامة إن لم يتوبوا. يرفق بالسائل وبالإنسان الضعيف، يسألك إنسان عن شيء، فين الطريق الفلاني، فين كذا، أو يسألك مالا أعطيني شيئا، فلا داعي إنك تشتم وإنك تسب، إما أنك تعطي وإما أنك لا تفعل، من غير ما تسب إنسانا ومن غير أن تستطيل عليه بلسانك. ولا تنهر أحدا من الناس، ولا توبخه على خروجه في الطريق بشيء أخطأ خطأ، لا داعي للمعاتبة الشديدة للإنسان المخطئ. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقل ولمن صبر ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم. وللإنسان الذي يصبر، لمن يصبر يقول له ربه: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، بأخذ بالعزيمة، أخذ بالقوة، فاستحق من الله عز وجل حسن الجزاء. أيضا لا تعود لسانك على اللعن، إنك تلعن إنسانا، تلعن دابة، لا تعود نفسك على ذلك. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. مقام الشفيع مقام عالي يوم القيامة، يظهره الله سبحانه ويمدح هذا الشفيع ويمدح هذا الشهيد. الإنسان اللي متعود في الدنيا كل شوية يسب ويلعن ويشتم، هذا حتى وإن استحق أن يدخل الجنة لا يستحق أن يشفع في أحد. لما يجي يشفع، أنت كنت بتشتم في الدنيا وبتلعن الناس، لا، حتى وإن دخلت الجنة ما تستحقش إنك تكون لا شهيدا تشهد على إنسان أو تشهد لإنسان، ولا شفيعا تقبل شفاعة هذا الإنسان حتى وإن استحق أن يكون من أهل الجنة. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن ليست هذه من أخلاقه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا لعن شيئا، إذا دعا على شيء اللعنة طرد من رحمة الله، فالذي يدعو على إنسان باللعنة، لا تدعو على أحد باللعنة إلا من لعنه الله، إلا من لعنة الله على الظالمين، ربنا قال كده، لعنة الله على الكافرين، ربنا قال هذا، لعن الله سبحانه تبارك وتعالى فرعون وأعقبه في الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، هنا كما لعنه الله نلعنه، من كان يقينا ملعونا نلعنه. لكن نعود أنفسنا وألسنتنا على لعن الناس، لا تعتد ذلك. فدا في الحديث إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. يبقى اللعنة ملهاش مكان إلا مكانين اثنين، يا الملعون يستحق تنزل عليه اللعنة، ما يستحقش ترجع لمن قالها. هذا عجب، الإنسان كأنه يلعن نفسه؟ لا، ما تلعنش من لا تعرف أنه ستصيب هذه اللعنة ولا لا تصيبه، وإن أصابته كنت أنت من اللعانين اللي لا تقبل شفاعتهم يوم القيامة. هنا لا داعي لأنك تقول في إنسان لعنة الله على فلان، لعن فلان وأبى فلان كما يقول الناس. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب على ذلك، يعاقب لما يجد إنسانا يلعن يقول لا ينبغي للصديق أن يكون لعان. أنت إذا كنت تحب تكون صديقا عند الله عز وجل لا ينبغي أن تكون لعان. يجد جارية على ناقة أو رجلا أو امرأة على ناقة وسيسمع المرأة تلعن هذه الناقة، ولعنك الله، يقول لها انزلي سيب الناقة، سيب، لا يصحبنا ملعون، تمشيش معنا شيء ملعون، ناقة أنت لعنتيها، فيا إما اللعنة تيجي عليها أما تيجي فيك أنت، انزلي عن الناقة اللي لعنتيها ولا يصحبنا ملعون. يوم لما يجدون مثل ذلك يخاف أن حد قدام النبي صلى الله عليه وسلم ولا وراء أنه يلعن شيئا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب على ذلك. يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد وأن يسبح إذا هبط. يبقى في الارتفاع، كلما ارتفع طلع فوق جبل، طلع ركب الطيارة وطلعت في السماء، أن يكبر الله. إن الإنسان كلما علا على شيء يجد نفسه أكبر من الناس، ولعل العلو هذا يدفعه هو للاستكبار على الخلق. تلاقي اللي راكب سيارة عالية شوية بص اللي ماشي في الشارع كده من علو إنه أعلى منه، إذا كان راكب سيارة عالية تريلا ولا بتاع يبص للسيارات الصغيرة كأنها ولا حاجة، ممكن يعكسها في الطريق عشان هو يستشعر إن هم أقل منه. هم الدين يعلمنا كلما علوت قل الله أكبر الله أكبر، أن نفس الإنسان تستشعر الكبر، إنه كبير، إنه عالي. قل الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى، أعز وأجل سبحان. في النزول حين ينزل في منحدر يقول سبحان الله سبحان الله، ومناسب جدا التكبير مع العلو حتى لا تستشعر نفسك أن أكبر من غيرك، لا الله أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. في النزول تذكر أن الله سبحانه لا يرفع شيئا إلا ويضعه سبحانه تبارك وتعالى، ما من شيء أبدا يرتفع في الدنيا إلا ولازم يتضع في يوم من الأيام، كل شيء إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك تقول سبحانه سبحان الله الذي لا يتضع أبدا سبحانه تبارك وتعالى، الذي لا يشينه شيء أبدا، الله في علوه في كبره سبحان، في عظيم ملكه وملكوته سبحانه، سبحانه أن يناله شيء سبحانه تبارك وتعالى مما ينال خلقه، فيجعلهم يتضعون وينزلون ويحقرون، ولكن الله سبحانه الذي ما زال ولا يزال أبدا عاليا عظيما سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك تسبح إذا نزل طيارة وهي نازلة، بدل ما الناس يقولوا هي في الطيارة وفرحان الطيارة نزلت على الأرض، هنا السنة التسبيح سبحان الله سبحان الله، حين النزول، حين الارتفاع يقول الله أكبر، حين النزول يقول سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر كما يقول ابن عمر، كان إذا قفل رجع يعني من الحج أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فدفد، الفدفد الغليظ من الأرض المرتفعة، الثنية الجبل العالي أو الطريق في الجبل، يقول يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون في الرجوع يقول آيبون، تائبون، عابدون، سائحون، لربنا حاملون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من الأذكار التي كان يقولها. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.